أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. وصلنا إلى النتيجة التالية، أن الماهية في مرتبة ذاتها لا تتصف لا بالوجود ولا بالعدم. وهناك مقولة للفلاسفة ذكرت في الشفاء، ذكرت في الأسفار وغير ذلك من الكتب الفلسفية. مفاد هذه المقولة أن ارتفاع الوجود والعدم في مرتبة الماهية ليس بمستحيل. وللوهلة الأولى هذه المقولة لا يمكن قبولها، وذلك لأن القضية العقلية البديهية التي مفادها استحالة ارتفاع النقيضين مما يحكم به العقل بالبداهة، والأحكام العقلية غير قابلة التخصيص. فلو قلنا إن الوجود والعدم لا مانع من ارتفاعهما في مرتبة الماهية ويستحيل ارتفاعهما في مرتبة الواقع، فهذا يعني أننا خصصنا القضية العقلية، فيرجع ذلك إلى قولنا يستحيل ارتفاع النقيضين إلا في مرتبة الماهية، وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى التخصيص في الحكم العقلي البديهي. وإن شئنا يمكن لنا أن نصيغ ذلك بصياغة برهانية، فيقال لو كان الوجود والعدم يرتفعان في مرتبة الماهية لأدى ذلك إلى التخصيص في الحكم العقلي البديهي، لكن التخصيص في الأحكام العقلية لا مجال له، فينتج ماذا؟ أن الوجود والعدم لا يرتفعان في مرتبة الماهية، قياس استثنائي. بيان الملازمة، لماذا لو كان الوجود والعدم يرتفعان في مرتبة الماهية لزم التخصيص؟ لأن الارتفاع في مرتبة الماهية موجبة جزئية، والموجبة الجزئية نقيض للسالبة الكلية، لا شيء من النقيضين يمكن أن يرتفع. تقول في مرتبة الماهية يمكن أن يرتفع، فحتى لا نقول بكذب القضية العقلية لابد أن نخصصها، وإلا كانت القضية العقلية ماذا؟ كاذبة. أنت القضية العقلية لا شيء من النقيضين يمكن أن يرتفع، طب هنا ماذا؟ ارتفع. فإذا الموجبة الجزئية صادقة فالسالبة الكلية كاذبة. صوتي مرتفع؟ فالسالبة الكلية كاذبة. حتى لا تكذب السالبة الكلية لابد أن نقول إذن القضية العقلية ليست كلية مخصصة. النقيضان لا يمكن ارتفاعهما إلا في مرتبة الماهية، فإذن يلزم التخصيص في القضية العقلية. أما بطلان التالي، ما هو التالي؟ التخصيص في القضايا العقلية ليش باطل؟ فبطلان التالي باعتبار أن العقل عندما يحكم بقضية، طبعا عندما نقول يحكم بمعنى ماذا؟ يدرك، ولا العقل ليس له حكومة، حكم العقل بمعنى إدراك العقل. العقل عندما يحكم بقضية لا بد من وجود ملاك، ويكون هذا الملاك بمثابة موضوع للقضية العقلية. فمثلا إذا حكم العقل بقبح الظلم، فالظلم تمام الملاك لحكم العقل، فإذا هو تمام الملاك يعني هو علة تامة، والعلة التامة لا تتوقف على شيء، وإلا لكان خلف كونها علة تامة. فلا يمكن أن نقول الظلم قبيح إلا ظلم فلان لفلان، ظلم الأب لابنه مثلا، لا يمكن، لأن المفروض أن الموضوع لحكم العقل هو تمام الملاك. فيما نحن فيه إذا كان العقل يحكم باستحالة ارتفاع النقيضين فالحكم هو الاستحالة وموضوعه هو الارتفاع، موضوعات الأحكام العقلية هي تمام الملاك. فلا يمكن في مورد يوجد الموضوع ولا يترتب عليه الحكم. هذا هو السبب في قولهم بأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. نعم الأحكام العقلية قابلة للتخصص، مثلا في هذا المكان اجتمع الماء والإبريق، ليس بمستحيل، لا، لماذا؟ لأن هذا ليس اجتماع للنقيضين. في هذا المكان ارتفع الماء والإبريق، هذا ليس بمستحيل لأنه ليس ارتفاعا للنقيضين، فهذا خارج، نقول عنه خارج ماذا؟ تخصصا. موضوع القضية العقلية غير صادق، فالأحكام العقلية لا تقبل التخصيص ولكنها تقبل التخصص. القضية التي ذكرها الفلاسفة ظاهرها أنها ترجع إلى ماذا؟ التخصيص، لأنكم تقولون أنه لا مانع من ارتفاع الوجود والعدم في مرتبة ما هي، وفي غير هذه المرتبة لا يجوز، يستحيل. والوجود العدم ماذا؟ الوجود والعدم نقيضان، فإذا في مورد من الموارد تحقق الموضوع، الوجود والعدم نقيضان، إذا تحقق الموضوع قلتم بالجواز، فالموضوع موجود والحكم لا يترتب عليه، يرحمكم الله. هذا معناه ماذا؟ التخصيص في القضية العقلية. واضح الفكرة صارت؟ لأجل هذه الشبهة تصدى الماتن رحمة الله عليه إلى تفسير مرادهم، لذا قال يعنون به، لأن ظاهره لا يمكن الأخذ به، لأنه يؤدي إلى هذا التالي الفاسد، فتصدى للتفسير. طبعا هذا التفسير ليس من مبتكرات الماتن، أشير إليه في بعض الكتب الفلسفية. حاصل الكلام أن الماتن حاول أن يرجع كلامهم إلى التخصص دون التخصيص، وقلت قبل قليل أن التخصص في الأحكام العقلية على القاعدة، لأن معنى التخصص أنه في المورد الذي لا يصدق الموضوع لا يصدق الحكم. نعم، وهذا لا إشكال فيه. إذا قلت أكرم العالم، خروج الجاهل على وفق القاعدة، فالتخصص لا مانع منه. فيريد الماتن رحمة الله عليه أن يرجع ما أفادوه إلى التخصص دون التخصيص. توضيح ذلك، هذا شوي يحتاج إلى دقة. أن الوجود المقيد بكونه في مرتبة الماهية، ما هو نقيضه؟ إذا كان نقيضه مطلق العدم، فإذا الماهية في مرتبة ذاتها لا يوجد وجود مقيد بكونه في مرتبة ذاتها، ولا يوجد عدم، ارتفع النقيضين. لكن المصنف رحمة الله عليه يريد أن يقول بأن هؤلاء العلماء يريدون أن يقولوا بأن الوجود المقيد بكونه مأخوذا في مرتبة ذات الماهية، والعدم المقيد بكونه مأخوذا في مرتبة ذات الماهية، ليس من النقيضين كي يكون ارتفاعهما ارتفاعا للنقيضين. فنحن نسلم يرتفعا عن ذات الماهية، هذا الوجود المقيد بكونه في مرتبة ذات الماهية مع العدم المقيد في مرتبة ذات الماهية، هذان يرتفعان عن الماهية، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يرتفعان. لكن هذا ليس ارتفاعا للنقيضين كي تشكل علينا بأنه يلزم منه تخصيص لأي شيء للقاعدة العقلية. لماذا؟ لأن في المنطق ذكر العلماء أن نقيض كل شيء ما هو؟ رفع. تعال إلى العدل الأول. في التناقض لابد يكون عندنا عدلان، أحدهما نقيض للآخر. تعال في بحثنا، العدل الأول ما هو؟ ما هو الذي نفيناه عن الماهية في أي مرتبة؟ في مرتبة ذاتها، لا مطلق الوجود، الوجود الذي يكون في مرتبة ذاتها، هذا العدل الأول. فالوجود الذي رفعناه عن الماهية هو الوجود المقيد بكونه مأخوذا في مرتبة الذات، هذا نقيضه ليس العدم. وليس نقيضه العدم المأخوذ في مرتبة الذات، بل رفع هذا الوجود. فنقيض الوجود المقيد هو رفع الوجود المقيد. نقيض الوجود المقيد ما هو؟ رفع الوجود المقيد. وليس نقيض الوجود المقيد هو مطلق العدم، ولا العدم المقيد، بل نقيض الوجود المأخوذ المقيد بكونه مأخوذا في مرتبة الذات هو رفع هذا الوجود، رفع هذه الحصة من الوجود، لأن نقيض كل شيء رفعه. كيف نعرف النقيض؟ أي شيء تفرضه في العدل نقيضه هو رفعه. ونحن عن أي شيء نتكلم؟ نقول الوجود في مرتبة ذات الماهية مرفوع، يعني ما هو المرفوع؟ هذا الوجود المقيد، لا مطلق الوجود كي يكون في مقابله العدم. فإذا كان الوجود مقيدا بكونه مأخوذا في مرتبة ذات الماهية، كان نقيضه رفع ذلك الوجود المقيد. لكن هنا لابد أن نلتفت إلى الدقة التي أعملها الملا صدر. رفع الوجود المقيد بأن يكون القيد قيدا للمنفي لا للنفي. هذه العبارة أنا ليش كنت أؤكد عليها؟ لأن كثيرة في كلمات أهل المعقول. يعني مرة يكون القيد قيد للسلب، ومرة يكون ماذا؟ القيد قيد للمسلوب. إذا كان القيد قيدا للمسلوب القضية تكون سالبة. إذا كان القيد قيد للسلب فقد تكون القضية معدولة وليست قضية سالبة. فالتفت جيدا. الآن إذا قال القائل هل الوجود والعدم أو هل الماهية أخذ في مرتبتها الوجود والعدم؟ فهذا السؤال لابد أن يكون سؤالا عن الذاتيات، صحيح؟ ليش؟ لأن تتكلم عن الماهية بما هي هي، يعني كأنك تقول هل من ذات الماهية وذاتياتها الوجود والعدم؟ فعندما يجاب في جواب السؤال، السؤال ماذا؟ في جواب السؤال ماذا نقول؟ نقول ليس الوجود والعدم المقيدين بكونهما في مرتبة الماهية مأخوذان فيها. فهنا قد تأتي شبهة أن ما يقع في جواب السؤال يكون ذاتية. ما يقع في جواب السؤال ماذا يكون عندما نتكلم عن الماهية في مرتبة ذاتها؟ ما يقع في السؤال في جواب السؤال يكون ذاتيا، وما وقع في جواب السؤال السلب المقيد فتكون القضية معدولة، فيكون من ذاتيات الماهية عدم أخذ الوجود والعدم، وهذا بالضرورة باطل، هذا ليس من ذاتيات الماهية. ذاتيات الإنسان الجنس والفصل، هذا ليس من ذاتيات الماهية. هنا الملا صدر أعمل عناية، قال خلطتم بين أن يكون القيد قيدا للمسلوب وبين أن يكون القيد قيدا للسلب. فنحن نعتبر أن هذا القيد قيد للمسلوب فتكون القضية السالبة. القضية السالبة لا تدخل في الذاتيات. الذي يدخل في الذاتيات حمل السلب الذي تكون فيه القضية قضية ماذا؟ معدولة. فلو قلت الإنسان في مرحلة ذاته غير صاهل فهذا يكون ذاتيا للإنسان. أما إذا قلت ليس الإنسان في مرحلة ذاته هذه في مرحلة ذاته قيد للإنسان لا للسالب قيد للمسلوب فتكون القضية سالبة. قضية السالبة نفي. النفي لا يكون من الذاتيات. واضح؟ فهذا الخلط الذي حصل بينهم. فالتفتوا جيدا الذي هو مرتفع عن الماهية ليس مطلق الوجود بل الوجود المقيد بكونه في مرحلة الذات. وهذا ليس نقيضه العدم في مرحلة الذات حتى إذا رفعناهما معا يكون من ارتفاع النقيضين بل نقيضه ما هو؟ رفع الوجود المقيد بكونه في مرتبة الذات. وهذان لم يرتفعا عن الماهية بل ارتفع واحد منهما. ما هو الذي ارتفع عن الماهية؟ الوجود المقيد بكونه في مرحلة الذات هذا ارتفع. أما المرتفع ثابت للماهية ولم يرتفع النقيضان. يعني لم نقل أن الماهية ألف ارتفع عنها الوجود المقيد بكونه في مرتبة ذاتها وارتفع رفعه حتى يلزم ارتفاع النقيضين بل هذا ارتفع وذاك ثبت. فأين هو ارتفاع النقيضين؟ فلا يوجد عندنا في مرتبة الماهية وفي أفقها ارتفاع للنقيضين كي يقال بلزوم التخصيص في الأحكام العقلية. التفت أكرر مرة نقول الماهية في مرتبة ذاتها لا موجودة ولا معدومة فارتفع عنها مطلق الوجود ومطلق العدم. مطلق الوجود ومطلق العدم نقيضة فيكون هذا من مصادق ارتفاع النقيضين. لكن نحن لا نتكلم عن مطلق الوجود والعدم نحن نتكلم عن الوجود في مرتبة ذات الماهية. هذا الوجود في مرتبة ذات الماهية لم يؤخذ فيها هذا الذي ارتفع. هذا الوجود في مرتبة ذات الماهية ليس نقيضه العدم كي يلزم ارتفاع النقيضين بل نقيضه عدم أخذ الوجود في مرتبة ذات الماهية وهذا ثابت للماهية لم يرتفع فلم يلزم ارتفاع للنقيضين. فإذا لم يلزم ارتفاع النقيضين فما نحن فيه من باب التخصص لا من باب التخصيص. يقول وهذا الأمر سيال ليس فقط في الوجود والعدم. لو قلنا الإنسان في مرتبة ذاته ليس بجاهل ولا بعالم هذا طبعا هذا بعيد شوي المثال لأن العلم والجهل من التقسيمات الثانوية ليست من التقسيمات الأولية. مثلا نقول ليس واحدا ولا كثيرا الوحدة والكثرة من التقسيمات الأولية، نقول لا قديم ولا حديث، القدم والحدوث من التقسيمات الأولية. فهذا السيال في جميع، حتى في التقسيمات الثانوية نقول الإنسان في مرتبة ذاته ليس قائما وليس جالسا، لكن القيام المرتفع عنه ما هو؟ القيام المقيد بكونه في مرتبة ذاته. هذا نقيضه ما هو؟ لا قيام في مرتبة الذات، لا قيام في مرتبة الذات ثابت للإنسان أو غير ثابت؟ ثابت، هذا لم يرتفع، فالنقيض لم يرتفع، فلم يلزم ارتفاع النقيضين. واضح الفكرة؟ تأمل معي في هذا المثال، أنا جئت به للتوضيح وإن كان خارج عن محل كلامنا، لأنه ليس من التقسيمات الأولية، كلامنا عن التقسيمات الأولية. إذا قلنا الإنسان ليس الإنسان في مرتبة ذاته بقائم، فرفعنا عن ماهية الإنسان القيام المقيد بكونه في مرتبة الذات، هذا رفعناه. طب هذا ليس نقيضه مطلق القعود أو القعود المقيد، هذا نقيضه ارتفاع القيام المقيد بكونه في مرتبة الذات. فالإنسان ثبت له أحد العدلين، القيام المقيد بكونه في مرتبة الذات لم يثبت، أما ارتفاعه ثبت. فلم يرتفع النقيضة، بل أحدهما ارتفع والآخر ثبت، فأين ارتفاع النقيضين؟ واضح الفكرة؟ خب. نقرأ هذه العبارة هنا، يقول
لم يؤخذ بحد ذاتها الوجود ولا وجود،
أي فهكذا. شوف
كيف يثبت يعني خب.
نحن المدعى ما هو؟ مدعانا أن الوجود في مرتبة الذات لم يؤخذ في الماهية، تمام؟ والعدم في مرتبة ذاتها لم يؤخذ في الماهية، هذان لا يوجد بينهما تناقض، الذي لأن نقيض كل شيء رفعه، نقيض الوجود في مرتبة الذات لا وجود في مرتبة الذات، نقيض العدم في مرتبة الذات لا عدم في مرتبة الذات. وهذان لم يرتفعان، لأن الوجود في مرتبة الذات ليس ثابتا للماهية، الذي هو ثابت في الماهية لا وجود في مرتبة الذات، فلم يرتفع النقيضان، أحدهما ارتفع والآخر ثبت. واضح الفكرة؟ يقول وهذا هو المراد بقولهم إن ارتفاع الوجود والعدم عن الماهية من حيث هي من ارتفاع النقيضين عن المرتبة، وليس ذلك بالمستحيل. هذا ظاهر العبارة، أن هذا تخصيص أو تخصص؟ تخصيص، وإنما المستحيل ارتفاعهما عن الواقع مطلقا وبجميع مراتبه. عجيب، هذه العبارة ظاهرها التخصيص، لذا احتاج المصنف إلى تفسير للعبارة. قال يعنون به، ليس ما هو ظاهره، يعنون به أن نقيض الوجود المأخوذ في حد الذات، الوجود المأخوذ في حد الذات ليس نقيضه هو العدم المأخوذ في حد الذات. ليه؟ لأن نقيض كل شيء رفعه، بل عدم الوجود المأخوذ في حد الذات، وعدم الوجود المأخوذ في حد الذات ليس بمرتفع كي يلزم ارتفاع النقيضين. واضح؟ بأن يكون حد الذات ما معنى حد الذات؟ وهي المرتبة. حد الذات وهي المرتبة. هذه المرتبة أن تكون قيدا للوجود لا للعدم، أي رفع المقيد دون رفع العبارة عندكم شنو؟
رفع المقيد دون الرفع المقيد.
صح. أي رفع المقيد، يعني السلب عرض على المقيد، لا الرفع، لا السلب المقيد. فمرة يكون القيد قيدا للمسلوب، هذا هو مرادنا، ومرة يكون قيدا للسلب. شوف إذا نراجع عبارة الملا صدر رحمة الله عليه في الأصفار.
لا كلام يعني مفهوم، بس حساسة مثل الفتوى يعني. وين
الآن نأتي إلى خدمتك إن شاء الله. يقول إزالة ريب تحت عنوان إزالة ريب، ملا صدر عنده في الأصفار عناوين هكذا شوي صادمة. إزالة ريب، وحيث ينكشف لك من ذي قبل في مباحث الماهية فائدة تقديم السلب على قولنا من حيث هي هي. في أي جملة؟ في قولنا الماهية ليست من حيث هي هي إلا هي. الماهية، ما قالوا الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، قالوا الماهية ليست من حيث هي هي إلا هي. فائدة تقديم السلب على من حيث هي هي في قولنا الماهية ليست من حيث هي هي إلا هي، حتى تعود الحيثية، وهي قولنا من حيث هي هي، جزءا من المحمول أي من المسلوب، ويكون السلب واردا على الثبوت من تلك الحيثية، لا أن يؤخر حتى يصير تتم للموضوع وقيدا له. إذ لو فعل هكذا لربما أضعف تحصلا من معلولها ليس بضائر. لا هذا العبارة ناقصة عندي في هذا. المهم هذا كلام الملا صدر، أشار إلى هذا في الأصفار. التفت جيدا الآن هكذا أنه عندما يقول بل عدم الوجود المأخوذ في حد الذات الذي هو نقيض للوجود المأخوذ في حد الذات، عدم الوجود في حد الذات نقيض كل شيء رفعه، وقولنا حد الذات يعني هذه الحيثية من حيث هي هي، حد الذات يعني من حيث هي هي أي مرتبة الماهية، بأن يكون حد الذات وهي المرتبة قيدا للوجود لا للعدم، أي قيدا للمسلوب لا للسلب، لأنه لو قيدنا المسلوب فتكون القضية سالبة، أو أما لو قيدنا السلب فيتوهم أن هذا السلب المقيد هو المحمول فتكون القضية ماذا؟ معدولة موجبة ولا تكون سالبة. ولذا قالوا يعني لأجل كون كل من العدم والوجود المرفوعين مقيدين بكونهما في مرتبة الذات أوجبوا تقديم السلب على الحيثية. هذه العبارة الملا صدر. ولذا قالوا إذا سئل عن الماهية من حيث هي بطرفي النقيضين كان من الواجب أن يجاب بسلب الطرفين مع تقديم السلب على الحيثية. ليش؟ حتى لا يأتي أنه ما يقع في جواب الماهية لابد أن يكون من ذاتياتها. فإذا قلنا الماهية من حيث هي هي ليست موجودة ولا معدومة، يعني من ذاتيات الماهية، من ذاتيات الماهية، شوف قضية موجبة، من ذاتيات الماهية عدم الوجود والعدم، مع أن هذا بالضرورة باطل. بينما لولا لم نقيد حرف السلب، السلب عرض على المقيد، فتكون القضية ماذا؟ سالبة. والقضية السالبة يعني عدم، والعدم ليس من الذاتيات. ولذا قالوا إذا سئل عن الماهية من حيث هي بطرفي النقيضين كان من الواجب أن يجاب بسلب الطرفين مع تقديم السلب على القيد وعلى الحيثية، حتى يفيد سلب المقيد دون السلب المقيد، حتى يفيد سلب المقيد فتكون القضية سالبة دون السلب المقيد، كي لا يتوهم أن القضية موجبة لكنها معدولة. واضح الفكرة؟ فإذا سئل هل الماهية من حيث هي موجودة أو ليست بموجودة، فهذا السؤال يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى قولنا أن الوجود والعدم من ذاتياتها، لأن السؤال في مرتبة الذات يكون سؤال عن الذاتيات. فالجواب ليست الماهية من حيث هي بموجودة ولا لا موجودة، ليفيد أن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ في حد ذات الماهية. ويقول وهذا السيال ونظير الوجود والعدم في خروجهما عن الماهية من حيث هي سائر المعاني المتقابلة، نظير الوجود والعدم سائر المعاني المتقابلة التي في قوة النقيضين. لابد أن يكون المقصود من التقابل هنا ليس التقابل الاصطلاحي الفلسفي بقرينة أن واحدة من الأمثلة التي ذكرها الوحدة والكثرة، وسوف يأتي أن المصنف والملا صدرة يختارون أن الوحدة والكثرة الاختلاف بينهما تشكيكي ولا يوجد بينهما تقابل فلسفي، فلا بد أن يكون مقصودا من التقابل المعنى العرفي للتقابل لا المعنى الفلسفي، أو يكون على مبنى المشهور أن الوحدة والكثرة من متقابلات على رأي، لأن التقابل عند البعض أعم من التقابل الأربعة المذكورة في المنطق، بل عندنا التقابل على نحو الوحدة والكثرة. المصنف ينكر أن يكون بين الوحدة والكثرة تقابل، بل هما حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة. اتفقنا؟ ونظير الوجود والعدم في خروجهما عن الماهية من حيث هي سائر المعاني المتقابلة التي في قوة النقيضين، حتى ما عدوه من لوازم الماهيات، فليست الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة من حيث هي، وإن كانت لا تخلو إما أن تكون واحدة أو كثيرة، ولا كلية ولا جزئية، لأن الكلية والجزئية من لوازم الماهية، ولا غير ذلك من المتقابلات، وليست الأربعة من حيث هي زوجا ولا فردا، لأن الزوجية من لوازم الأربعة وليس من ذاتياتها. التفتنا؟ وليست الأربعة، لأنه شوف اللوازم كما ذكر في محله، عندنا لوازم الوجود، لوازم الماهية، ولوازم الوجود الخارجي، لوازم الوجود الذهني، ولوازم الماهية. لوازم الوجود الخارجي مثل ماذا؟ الإحراق. الإحراق لازم لماهية النار وين؟ في الخارج. وعندنا لوازم الوجود الذهني، لوازم الوجود الذهني مثل الكاشفية بالنسبة للقطع، إذا قلنا أنها من لوازمه، وإلا الصحيح أن الكاشفية هي عين القطع وليست من لوازمه، على القول بأنها من لوازمه. القطع الذي عندما يحصل في الذهن من لوازمه الكاشفية، من لوازمه الطريقية، من لوازمه الحجية مثلا. وعندنا لوازم ماذا؟ ذات الماهية مع قطع النظر عن موطن وجودها، مثل الزوجية بالنسبة للأربعة. الزوجية وجدت في الذهن، الأربعة وجدت في الذهن زوج، وجدت في الخارج زوج، هذه نسميها لوازم ذات الماهية. لكن هذه اللوازم الذات وإن لم تكن غير منفكة عن الذات، لكنها في أفق الذات غير مأخوذة بها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.